عاشقي
آيات آيات تنشر إليك أفكارك آيات آيات تحمل إليك أسرارك من عالم
الذنب. السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبدالله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. رئيس الأركان اللواء باقري يحذر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران في شمال العراق. الطيران الصهيوني ينفذ طلعات استكشافية فوق جنوب لبنان، وبيروت تقدم شكوى إلى مجلس الأمن. والسعودية تبدأ إجراءات ترحيل الرئيس اليمني المستقيل منصور هادي وكبار موظفيه. أهلا بكم وإلى التفاصيل. وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري تحذيرا شديدا للجماعات الإرهابية في العراق، مؤكدا أن إيران لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدودها. وقال اللواء باقري على بغداد وأربيل عدم السماح لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني بإقامة معسكرات ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني على حدودنا في إقليم كردستان العراق. وتبع اللواء باقري أن القوات الإيرانية ومسؤولية مباشرة من حرس الثورة الإسلامية ستقوم بتدمير قواعد الجماعات الإرهابية على الحدود، مشددا على أن العمليات التي بدأتها إيران في الأسبوعين الماضيين ستستمر. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن المتابعات مستمرة حول جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني، مؤكدا أن طهران لن تسمح بأن تمر هذه الجريمة بلا عقاب من ناحية القانون الدولي. كما اعتبر خطيبزادة أن انضمام طهران لمنظمة شنغهاي يدل على فشل الضغوط الرامية إلى فرض عزلة على إيران دوليا، مضيفا أن واشنطن هي المتهم الرئيس في عرقلة الاتفاق النووي، وعليها أن تثبت مصداقيته وأن تلتزم ببنوده وتنفذه بالكامل. ولفت خطيبزادة إلى أن وزير الخارجية الإيراني سيتوجه إلى نيويورك غدا للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقال إن الوزير سيلتقي نظرائه في مجموعة 4+1 كلا على حدة. وصل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن الأجواء السائدة هي خلق فرص للتطوير للتعاطي والتعاون مع الوكالة الدولية. وللمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أول سفر له بعد توليه منصبه في رئاسة الهيئة الإيرانية. إسلامي كان قد أكد على مشاركة بلاده في اجتماع الوكالة الدولية خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك أثناء زيارة الأخير إلى طهران الأسبوع الماضي. ووصف إسلامي المحادثات مع غروسي بالإيجابية والبناءة، وأن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون في إطار أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا السياق أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنه ليس من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات تفتيش أكثر مما يسمح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشآت النووية. وقال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زاد مشكيني إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية في المنشآت النووية الإيرانية ينبغي أن تكون محاطة بالأطر القانونية، وأشار إلى أن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضع قيودا لعمليات التفتيش، داعيا جروسي إلى توجيه طلباته للدول الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وليس لإيران. إلى ذلك اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الولايات المتحدة بأنها المعرقل الرئيس للاتفاق النووي. وقال خطيب زادة إن على واشنطن إثبات مصداقيتها بخصوص الاتفاق والالتزام الكامل ببنوده، وأضاف أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيلتقي وزراء خارجية مجموعة 4+1 على حدة.
شهدت سماء جنوب لبنان اليوم طلعات استكشافية لطيران العدو الصهيوني فوق منطقتي حاصبية وعرقوب. وأفادت التقارير الواردة بأن الطيران الحربي الإسرائيلي خلق حرمة الأجواء اللبنانية من فوق مزارع شبعة. من جهة أخرى، وجهت وزارة الخارجية اللبنانية شكوى لمجلس الأمن إثر ورود أنباء عن منح الكيان الإسرائيلي لشركة هالبرتون الأمريكية عقدا للتنقيب عن الغاز في الحدود البحرية المتنازع عليها. كشفت وسائل إعلام عن توجيه السعودية آخر إنذار لأعضاء حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي لمغادرة أراضيها بالتزامن مع ضغوط لإعادتهم إلى عدن. وقالت مصادر مطلعة أن الرياض رفضت تجديد الإقامة لوزراء حكومة هادي وكبار موظفيها، وهو ما يشير إلى ترتيبات لترحيلهم بعد سنوات من استضافتهم. وقد بدأ منصور هادي الأسبوع الماضي إجلاء أسرته للعاصمة الإماراتية وفق مصادر في حكومته. وتتزامن هذه التطورات مع تحركات دولية للدفع نحو مفاوضات سياسية لإنقاذ السعودية من مستنقع العدوان على اليمن. قال نادي الأسير الفلسطيني إن عشرات الأسرى في سجون الاحتلال يعانون من آثار عمليات القمع التي تعرضوا لها بعد عملية نفق الحرية. وأوضح النادي أن عددا من الأسرى يواجهون التحقيق حتى اليوم في ظل قلق كبير على مصيرهم، فيما تعرض عدد آخر لعمليات قمع عنيفة ما أدى إلى حصول إصابات في صفوفهم، وهم بحاجة إلى متابعة قانونية وصحية عاجلة. وفيما أشار إلى مواصلة 6 أسرى ومعركة مع الخاوي احتجاجا على ما يسمى الاعتقال الإداري، دعا نادي الأسير المنظمات الدولية للتحقيق في الجرائم التي تنفذها إدارة السجون الاحتلال. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق إحباط محاولة لاستهداف زوال 40 شمال محافظة بابل، حيث ضبطت القوات الأمنية الحزامين ناسفين وعبوة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار إلى كربلاء. وفي السياق، أكدت قيادة شرطة بابل على الشروع بتنفيذ خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية، وذلك بمشاركة أكثر من 18,000 عنصر أمني. أصدر عالم الدين البحريني الكبير آية الله الشيخ عيسى قاسم بيانا دعا فيه المعارضة لعدم الوقوف موقف المتفرج على سعي النظام من أجل إيجاد حل شكلي كاذب للأزمة السياسية في البحرين. وأكد أن النظام البحريني يرى اليوم في التغيير ضرورة لبقائه، وأن المعركة التي يخوضها حاليا ليست لإسقاط المطالبة النهائية بعملية التغيير والتفكير بها، بل من أجل أن يكون التغيير شكليا وبأدنى مستوى ممكن. وأخيرا، أعلن المتحدث للحكومة الفرنسية أنه سيتم إجراء اتصال هاتفي قريبا بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي على خلفية التوترات الدبلوماسية مع أمريكا وأستراليا بسبب إلغاء الأخيرة عقد بيع غواصات فرنسية إليها. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال إن بلاده تعتبر نفسها في أزمة مع واشنطن وكامبيرا. بدوره، أكد رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أن بلاده تتفهم خيبة أمل فرنسا وهي تتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها. بهذا نصل الختام والعناوين الرئيسية. رئيس الأركان الإيراني اللواء باقري يحذر المجموعات الإرهابية المعادة لإيران في شمال العراق. الطيران الصهيوني ينفذ طلعات استهدافية فوق جنوب لبنان، وبيروت تقدم شكوى إلى مجلس الأمن. والسعودية تبدأ إجراءات ترحيل الرئيس اليمني المستقيل منصور هادي وكبار موظفيه. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم الموجات العاملة لإذاعتنا لحضراتكم لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحاً حتى الساعة 8 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجراً إلى الساعة 3:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 عصراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 صباحاً حتى الساعة 1:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 9 مساءً حتى الساعة 9 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 4:30 فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضاً إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتاً طيباً ومفيداً مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة من برنامج الغدة السرطانية.
واليوم وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نناقش موضوع تذمر الصهاينة من الأوضاع المعيشية والعنصرية المتأصلة داخل المجتمع الصهيوني، وفرض الخوات وعصابات الجريمة المنظمة والقمع الصهيوني لأبناء القدس المحتلة.
كما نسلط الضوء على قصة تعالي أصوات التذمر من الأوضاع المعيشية الصعبة في الكيان الغاصب، وتوجه الاتهامات إلى سلطات الاحتلال التي تقف عاجزة عن معالجة الوضع الاقتصادي، لا سيما بعد تفشي جائحة كورونا ومعها البطالة والفقر. إذن عنوان هذه الحلقة من البرنامج تذمر الصهاينة من الأوضاع المعيشية والعنصرية.
مستمعين الكرام، بين الفكرة الدينية الأساسية التي تتحدث عن الوعد وبين الواقع الاقتصادي والمعيشي هنالك فرق شاسع في ارتفاع الأسعار بنسبة 18% تقريبا داخل المجتمع الصهيوني قياسا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبالتالي فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية صعبة جدا داخل المجتمع الصهيوني قياسا على الأجور الموجودة داخل الكيان الصهيوني، إضافة إلى الإسكان المرتفع جدا.
نعم، ظاهرة العنصرية داخل المجتمع الصهيوني وبين المجموعات المختلفة تتركز خصوصا بحق اليهود الأثيوبيين المحرومين من أبسط الحقوق، ويعانون من الاضطهاد بسبب لون بشرتهم، حيث تتكرر مشاهد التفجير وإطلاق النار في الشوارع وعلى المصالح التجارية في الكيان الغاصب بفعل فرض الخوات بالقوة من جانب العصابات المسلحة والتي تجوب المناطق المختلفة.
وهناك ظاهرة التصفيات داخل عصابات الجريمة المنظمة والتي تترافق عادة مع إطلاق نار وتفجيرات يصاب بها في بعض الأحيان عابرو سبيل وأشخاص داخل بيوتهم. كما ألقى البرنامج الضوء على تواصل أعمال القمع التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في باب العمود بالقدس المحتلة، حيث تتم الاعتقالات التعسفية بحق الشبان من دون مبرر. هذا العام سجل ارتفاعا ملحوظا في الفقر وطلب المساعدة، فيما الذروة كانت في فترة الإغلاقات. معطيات وصلت من معهد دراسات الكنيست ويتم الكشف عنها لأول مرة.
إن عدد الإسرائيليين الذين بدأوا يتناولون لأول مرة أدوية مضادة للقلق والاكتئاب ارتفع بنسبة 27%. هذا الارتفاع هو في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، لكن المعطى المقلق بوجه خاص هو في الجنوب، ارتفاع بنسبة 57% في تناول الأدوية. هكذا هو الحل عندما تلتقي الضائقة المعيشية والكورونا مع الخوف من الصواريخ. ولكن ماذا عن الأطفال؟ تقريبا ما من ولي أمر في الكيان الإسرائيلي الغاصب لم يواجه خوفا على أولاده.
مستمعينا الكرام، إن هذا القلق الإسرائيلي يعود إلى أن بنية المجتمع بنية هشة وغير متراصة، وبالتالي إن بالإمكان اختلاق العديد من الأزمات وارتداد هذه الأزمات على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الشخصي وأيضا على المستوى المجتمعي. إن الإعلام الإسرائيلي وكل السياسة الإسرائيلية تقوم على فكرة الحرب،
وكل ذلك ينعكس سلبا حتى على الجمهور نفسه من خلال ارتداد هذه الأزمات على الداخل الصهيوني، وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الشخصي والجانب النفسي، خاصة على خلفية الكورونا وارتباط هذه الجائحة بالظروف الاقتصادية والمعيشية. وإن كل ذلك يؤكد أن أزمة الاكتئاب هي أزمة وجودية.
أزمة معيشية أخرى تعيشها فئات أخرى من الصهاينة هم جنود الاحتلال المصابون في الحروب والمعارك، حيث يعانون الإهمال والفقر مما يدفع البعض منهم إلى محاولة الانتحار. وعلى خلفية هذا القلق في المجتمع الصهيوني من الأوضاع المعيشية، تحذر أجواء الخوف من تمادي عصابات الجريمة المنظمة في الكيان الغاصب في تهديداتها وجرائمها التي لا تطال العامة فحسب، بل أيضا المسؤولين.
وبالانتقال إلى خبير البرنامج لهذه الحلقة الأستاذ خالد صادق الباحث السياسي من فلسطين. أستاذ خالد، السلام عليكم. أستاذ خالد، ما هي خلفيات تذمر واستياء المجتمع الإسرائيلي، وهل تنحصر فقط في الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب؟
يعني بالتأكيد المجتمع الإسرائيلي مجتمع متدين، وهو مجتمع يعني مختلف، يعني كل له عروق وجنسيات عديدة، وبالتالي الوضع الاقتصادي له دور في يعني وجود طبقات داخل المجتمع الإسرائيلي. هناك إسرائيليين حريبين وأشتناز، هذول من الطبقة العليا الذين يعني يتحكمون في المقارات الاقتصادية في الكيان الإسرائيلي، وهم يعتبرون أنفسهم النخبة في المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي الوضع الاقتصادي له دور في بروز التمييز العنصري لدى الإسرائيليين. هناك اليهود الشرقيين والذين جاءوا من بلاد عربية، وهؤلاء الأقل في المجتمع الإسرائيلي، وهناك يهود الفلاش الذين جاءوا من دول إفريقية، وهؤلاء بعيدين تماما عن الإسرائيليين، ودائما في حالة يعني هم الأصغر في المجتمع الإسرائيلي، وهم الذين دائما يجادهون الحاربين والاشتلال واليهود الشرقيين من أجل انتزاع حقوقهم، وكل يوم تقريبا تخرج لهم مظاهرات في مدن كتل أبيب وغيرها للمطالبة يعني حقوقهم في مجتمعهم. وبالتالي المجتمع الإسرائيلي يتأثر بالأوضاع الاقتصادية، يتأثر أيضا بأشياء أخرى فيها الكثير من العنصرية فيما بينهم، فاليهود دائما هم متميزون بأنهم عنصريون، ويحاول دائما أن يستأثروا بالأفضل بالنسبة لكل طائفة منهم.
نعم، ونبقى مع الأستاذ خالد صادق الباحث السياسي من فلسطين. أستاذ خالد، ظاهرة العنصرية داخل المجتمع الصهيوني تتركز خصوصا بحق اليهود الأثيوبيين المحرومين من أبسط الحقوق، وهم يعانون من الاضطهاد بسبب لون بشرتهم. لماذا تستمر هذه الممارسات وتجد كثيرا من الانتقادات وتحديدا من إعلام العدو؟
هذه العنصرية متنامية ضد الأثيوبيين الفلاشة. هؤلاء الفلاشة الذين تجمعوا من دول إفريقية وهم يعني لون بشرتهم سمراء، مرفوضين لدى الإسرائيليين، وحتى أن لهم مناطق نائية يعني بيحصل بين الإسرائيليين في المدن الكبرى وفي التجمعات السكانية التابعة للحريبين والاحتلال، إنما يعيشون في مناطق نائية ولا يتقبلهم الإسرائيليين، وبالتالي هم دائما منبوذين من قبل الإسرائيليين. وهذه الظاهرة ليست جديدة، إسرائيل هي عنصرية بامتياز، وهي دائما تفرق بين بني البشر حسب اللون والجنس دائما. وأعتقد أن في يعني في شهر أبريل الماضي صدر قرار عن الأمم المتحدة من لجنة خاصة مستقلة اتهمت فيه إسرائيل أنها عنصرية من الدرجة الأولى، وأنها تمارس كل أشكال العنصرية ضد الفلسطينيين. وبالتالي يعني هذه سمة المجتمع الإسرائيلي، أنه مجتمع عنصري، يحاول دائما هذا هؤلاء الاسرائيليين ان يثبت للعالم انهم هم يعني اسياد هذا العالم وان كل البشر عبيد مصنفين لخدمتهم والنزول عند رقباتهم، وبالتالي الاثيوبيين هم جزء من هذه العنصرية التي يعيشون فيها تحت وطأة يعني الحربيين والاشتناج واليهود الشرقيين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وموضوع هذه الحلقة تذمر الصهاينة من الأوضاع المعيشية والعنصرية.
أيها الأكارم، يرى المراقبون أن المجتمع الصهيوني يحمل تناقضات وخلافات كثيرة فيما بين التكوينات الصهيونية، الأمر الذي برز فعليا على الأرض بعد احتلال فلسطين. إن أحد أبرز هذه الخلافات كانت بين الصهاينة الشرقيين والصهاينة الغربيين التي استمرت إلى يومنا هذا من خلال المناصب الحكومية ووجود اليهود الذين ينتمون إلى المجتمع الغربي في مواقع مهمة وتهميش اليهود الشرقيين.
أعزائنا الكرام، إن 78% من الوظائف الحكومية يشغلها اليهود القادمون من غرب أوروبا، وأيضاً في وظائف لها علاقة بالموارد البشرية هناك 70% من الوظائف الإدارية يشغلها اليهود الغربيون مقابل 16% أو 17% من اليهود الشرقيين. وفيما يتعلق بموضوع الرواتب في داخل الكيان الصهيوني، فإن 69% من الشركات الكبرى في داخل الكيان تحتل المراتب الأولى على صعيد الراتب لليهود القادمين من غرب أوروبا، وإن هذه الأمور تعطي انطباعا كاملا عن مستوى التمييز بين اليهود أنفسهم، ويدل على أن المجتمع اليهودي بداخل الكيان الصهيوني حتى فيما يتعلق بالمتميزين أنفسهم قائم.
نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الأستاذ خالد صادق الخبير السياسي من فلسطين. أستاذ، بالإضافة إلى ظاهرة الخوات التي تفرض بالقوة من جانب العصابات المسلحة والتي تجوب المناطق المختلفة، إلى ماذا يمكن أن نعزو هذه السلوكيات من قمع وإجراءات تعسفية بحق الفلسطينيين خاصة في منطقة باب العمود وهي نقطة حساسة؟
بالتأكيد الفروق الاقتصادية بين اليهود، هناك يهود أثرياء ويتحكمون في اقتصاديات كيانهم، وهناك يهود فقراء. هذا سهل بشكل كبير في انتشار ظاهرة الجريمة إلى حد كبير بين الإسرائيليين. هناك عصابات مافيا داخل المجتمع الصهيوني تمارس كل أشكال يعني الجريمة ضد بعضهم البعض، ويروج لديهم الاتجار في الممنوعات، حتى الاتجار بالبشر أصبح مباح لدى الإسرائيليين، وهذا يشكل بالنسبة للمجتمع الصهيوني يشكل ناقوس خطر يواجهه الإسرائيليين على المستوى الداخلي. انتشار الجريمة بشكل كبير داخل المجتمع الصهيوني، وتنامي ظاهرة العصابات الإجرامية داخل المجتمع الصهيوني، والفوارق الاقتصادية الكبيرة بين الإسرائيليين هي التي تساعد على انتشار مثل هذه المظاهر داخل المجتمع الصهيوني، وهذا يدل على أن إسرائيل من الداخل يعني تعاني من حالات ضعف كثيرة تؤدي دائما إلى تفكك المجتمع الصهيوني، ولها نتائج دائما على عدم قدرة الإسرائيليين في الصمود أمام الفلسطينيين، خاصة عندما تكون هناك معارك عسكرية معهم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا موضوع تذمر الصهاينة من الأوضاع المعيشية والعنصرية.
شكرا لحسن متابعتكم لهذه الحلقة من البرنامج، كما نشكر الأستاذ خالد صادق المحلل السياسي كان معنا من فلسطين في هذا البرنامج. حياكم الله وإلى اللقاء.
في أمان الله.
في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء: سنبقى في انتظار زينب. في انتظار زينب.
أنا أنتظر زينب سلام الله عليها يوم الأربعين، ونقول لها:
يلا لطموا صدوركم واستقبلوها، هاي زينب جايتنا براس اخوها، شرفتنا بكربلاء يا هلا وميت هلا، هاي زينب جايتنا براس اخوها.
هذا ما نقوله. وماذا تقوله زينب عندما تأتي إلى قبور أهلها وأخوتها؟
تقول: لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عرف إخواني من عطر الزكية، لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، ذول أخوتي من بعيد قبورهم صاحت علي، والله حيرة أركض العباس لو لحسين خيا، وين أضمهن عنهم يمتوني الزريق وجروح دي، ويا خواتي لحد يقلهم رجعنا بلا رقية، لحد يدلي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية.
يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداءه. بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المسرف الخالدين فدا إلى الآن لم نشفع.
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ونسأله العافية فيما هو آت والعفو عما قد حصل. قدر الأمور من الأزل، فلحكمة لم يفعل ولحكمة فعل. والصلوات الزاكيات على رسول الخير والهادي إلى الخير محمد بن عبد الله، والتحيات موصولات لأهل بيته الذين خصهم الله لأن يكونوا مصابيح هداية بعده. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم إلى رياض الأدب والشعر الولائي مع مقطع من قصيدة بحرانية حسينية نتعرف على شعرها بعد الفاصل. أيها الأطائب، ولد الشاعر سيد أحمد هاشم محمد العلوي عام 1986 في منطقة جد حفص بمملكة البحرين، ودرس الهندسة المدنية، فيما شارك في العديد من المهرجانات الدولية والمؤتمرات والأماسي الأدبية والثقافية في العراق وإيران والسعودية وعمان والإمارات ومملكة البحرين، وهو مهتم بالأعمال الفنية ونقدها، ويمارس كتابة المسرحيات والشعر، كما يمارس الإخراج والتمثيل والتصوير الفوتوغرافي، وله دورات في العروض أيضا. وهو عضو مؤسس في ملتقى الإبداع الأدبي ومجموعة قافية، حصد مراكز مهمة في مسيرته الأدبية، منها المركز الأول في مسابقة شعر الحسين سنة 2019، المركز الأول في مسابقة جوادنا ملاذنا في العراق عام 2016، المركز الأول في مسابقة رئة الوحي سنة 2016، والمركز الأول في مسابقة الشيخ راشد بن حميد الإماراتية سنة 2017، وأيضا المركز الأول في مسابقة شاعر الأمير في العراق 2017، والمركز الأول في مسابقة جمعية اقرأ القرآنية سنة 2014. ومن ضمن نتاجه الوصول لقائمة الأربعين شاعرا في برنامج أمير الشعراء عام 2017، كما له ديوانان مخطوطان تحت عنوان كلمح المطر وصوته الذي في الريح. نتابع قراءة أشعاره بعد الفاصل بصوت الزميل أحمد نجف.
المواويل تحفر الحزن في الرمل شموعا يضيء فيها العويل، يركض النهر للخيام بلا رأس، ففي الرمح رأسه المفصول، سرح الروح من يديه وصلى وارتقى باليقين حيث المثول. يتجلى الرسول في ثغره قبلة وحي يشفها جبرائيل، واقفا خلف غيبه يحزم الموتى غريبا وظله يستطيل. جهة لا زوردي كان يغني في يديه الفانوس، والإكليل يتدلى عليه عنقود ماء، وعلى منكبيه غيم يميل. علم الرمح قبلة، إنما من دون أضراس ذلك التقبيل. علم التمر أن يضيء مع الشمس إذا يوما أطفأته النخيل. علم الجرح أن يضمد سيفا لا يعي كيف يقرأ الإنجيل. علم الياسمين لون التآخي يلتقي مهما جففته الفصول. علم النهر كيف يجري عزيزا في زمان تذل فيه السيول. فالسواقي نشفن من لعنة الشمس، متى يا ترى يجيء الأفول؟ يا لهذا الصراخ يندس في قمح الثكالى، كأنه محصول سنبك داس حلمهم ذات ليل. أو هل يستفيق حلم ثقيل لم يزل يقنع السنابك أن الحلم ذنب تناسلته الخيول؟ أيها الرب كل هذا لماذا؟ تستفز السؤال مني الفضول. أولم تنتخب لذاتك ذاتا ويكن للسيوف هذه رسول؟
مستمعينا الكرام، إذا أردنا الإجابة عن السؤال الذي طرحه الشاعر في آخر قصيدته، فلابد أن نقول إن الإجابة واضحة جلية في قول الإمام الحسين عليه السلام، حيث يؤكد هدفية قيامه: إن كان الدين محمد لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني. أحبتنا، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة سؤال معلق في الغيب للشاعر سيد أحمد العلوي من مملكة البحرين، ونشكر زميلنا أحمد نجف على قراءته لهذه الأبيات الشعرية. شاكرين لحضراتكم كرم المتابعة والإصغاء، ودمتم بود. Thank you.
شاعر وقصيدة.
أكبرت دور الشعر عما صوروا، وعرفت رزء الفكر في من لم يعو.
فالشعر أجج ألف نار وانبرى، يلوي أنوف الظالمين ويجدع.
الشعر مدرسة
إذا انتمينا إليها بالتزام،
ويتجسد قوام الشعر في القصيدة
عندما يسردها أهلها لتكون
وعيا
وفكرا
وعقيدة.
شاعر وقصيدة،
لقاء يبحث قصائد الشعراء المعاصرين في مجالات الحياة المختلفة،
ضمن تعريف موجز للمعاني والمفردات فيها،
كما يوفر فرصة الاستماع إلى رأي الخبراء والنقاد في تلك القصيدة.
شاعر وقصيدة،
برنامج يأتيكم أيام الاثنين في الساعة 11 والدقيقة 25 ليلا،
ويعاد لكم بثه أيام الثلاثاء صباحا في الساعة 10:15،
ويعاد بثه أيضا أيام الخميس في الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية،
من أشعار محمود حسن إسماعيل. وشاطئ في يديه كفارة للخطايا، ذهبت يوما إليه بأدمعي وشقايا، وبالمعاصي اللواتي صحبتها في سرايا، ورحت ألقي عليه تبتلي وهدايا، فصرت قبرا غريبا تناهشته المنايا، زفوا عليه غصونا منظرات صبايا، وحملوه طيورا لقنتها من غنايا، وصرت بعض صلاة تضم بعض الخطايا، وتوبة في خطاها تمشي الذنوب عرايا، كأنها من عذاب للإثم صارت مطايا، أو أنها من رياء أضحت لديه مرايا. ذهبت يوما ونفسي جريحة تتعايا، وللمعاصي عواء مدمدم في الحنايا، كأنه صوت ذئب تغافلته العشايا، أو فح أفعى شوتها من الهجير شظايا، أو نوح ثكلى أهاجت لها القبور خفايا، أو وخزة من ضمير للعار فيه بقايا، أو صرخة من يتيم تلقفته الرزايا، حملتها وكأني حملت هول المنايا. وجئت ندمان أزجي إلى المتاب خطايا، حيران ضل أمامي وضل خلفي ورايا، وضل أفقي وضجت أرضي له وسمايا، أبكي وتبكي ويبكي دمعي ويبكي بكايا. وفي يدي غناء مولول من أسايا، وحفنة من دعاء غرفته من دمايا، مهمهم في صباحي مزمزم في مسايا، كأنه صوت رؤيا سجينة في الخفايا، أو حزن طير غريب في الليل ينفخ نايا، أو مستجير تلبي صداه نفس الرزايا، أو مستغيث عليه يرد صوت البلايا، أو ضارع في زوال دعاؤه من دعايا، يقول يا رب هذا إثمي وهذه تقايا، وذاك دربي وهذه على الطريق عصايا، ما كنت أعمى ولكن أعمى المغني شجايا، دقت دفوفة فطارت إليه دنيا هوايا، وطرت عبدا أنادي في سحره مشتهايا. رباه عفوك إني للنور مدت يدايا، نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي أسايا، وأشتكي طي صدري دربا سحيق الطوايا، به بدأت ولكن لم أدر ما منتهايا، لم أدر يأسي فيه ولا عرفت هدايا، ولا عرفت ظلامي ولا عرفت ضحايا ولا لغيرك دوى يا رب يوما ندايا. إليك أنت صباحي مصفد في مسايا، عبدان في الشوق تاها وتهتها بالخطايا. فاسكب ضياءك إني ظمآن ضل صدايا، لم أدري من أي نبع أسقي حنين الركايا، والشط لا ماء فيه يطفي اللظى في حشايا. رحماك يا رب إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا، جفت وغاضت ولكن ما زلت أزجي رجايا. أغفرت أم لم؟ فإني ما زلت أدعوك يا رب.
نحو الآفاق العالية.
أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. أتعبتني يا قلب في دنيا هواك، تيها ولا أدري متى تلقى مناك. ما لي إذا حاولت أن أدنو لربي، أبعدتني عنه كأني من عداك. تشتاق روحي للسماء شوق المساكين، أحتاج أن أسمو كما أحتاج للعين. لكن قلبي كلما أهفو يمنيني،
لكن قلبي كلما أهفو يمنيني.
يا من دنا مني إلى حد الشرايين، بل كان في أنطافه أدنى ليدنيني. رباه في دنيا الهوى، لا تخليني.